أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن ذكرنا أنه في الإشكال الثاني وكيف تحت الكيف كل قد وقع، حاول الكثير من المفكرين والفلاسفة والحكماء الخروج عن هذا الإشكال عبر أقوال متعددة. نحن قلنا قول صدر المتألهين الذي ارتضاه، وهو التفريق بين الحمل الذاتي الأول والحمل الشائع الصناعي. القول أو الطريقة الأولى التي خرج عنها عن هذا الإشكال هو ما قاله المحقق القوشجي في تعليقاته أو شرحه على التجريد. هناك هو أنكر ركنا من أركان مسألة الوجود الذهني على ما يذهب إليه الحكماء. قلنا نحن أركان مسألة الوجود الذهني صارت واضحة. الركن الثاني من أركان مسألة الوجود الذهني عند الحكماء هو الاتحاد بين العلم والمعلوم بالذات، وأنهما واحد، يعني أن العلم بالإنسان هو الإنسان المعلوم. هنا المحقق القشي قال لا، هناك أمران يحصلان في الذهن: العلم غير المعلوم بالذات. المعلوم بالذات له ماهية المعلوم بالعرض، فإن جوهر فجوهر، إن كم فكم، لكن يحدث شيء آخر في الذهن هو العلم الذي هو كيف نفساني. ففي النفس يوجد أمران: الأمر الأول هو العلم الذي هو كيف نفساني، والمعلوم بالذات الذي له ماهية المعلوم بالعرض الخارجي. فيحصل أمران، يعني أنكر كون العلم متحد مع المعلوم بالذات. هذا القول، وقد رد هذا القول، أنه طبعا نحن ذكرنا الرد، ولكن رد بأنه في الحقيقة هذا مخالف لما نعلمه وجدانا من أنه لا يحصل أمران في الحقيقة، إنما علمنا هو علم بسيط واحد، علمنا بزيد ليس إلا زيد المعلوم بالصورة الزيدية يعني. فبالتالي رد هذا القول. القول الثاني الذي ذكر في هذا المجال هو قول صدر الدين الدشتكي، السيد السند صدر الدين الدشتكي، يقول في هذا المجال ينكر الشق المتعلق بالعينية، يعني المتعلق بأن الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية. يقول لا، الماهية الذهنية فقط كيف. أنتم تقولون يوجد عينية، يعني الجوهر يأتي إلى الذهن جوهرا والكم يأتي إلى الذهن كما. لا، أنا أقول الكل ما في الذهن هو كيف، لا يوجد ماهية جوهرية في الذهن، لا يوجد ماهية كمية في الذهن، كله كيف. وهذا المبنى الذي يسمى بانقلاب الماهية، يعني الماهية إن كانت في الخارج جوهرا بمجرد أن أتت إلى الذهن صارت كيف. ذهب إلى هذا الأمر طبعا فرارا من القول بأن شيء الواحد قد يكون في الذهن كيف وقد يكون في نفس الوقت جوهر. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. السيد السند الدشتكي صدر الدين يقول لا، كل ما في الذهن من العلوم والصور هي تحت مقولة الكيف، وكلها فقط كيفيات. وأنكر العينية، وأنكر العينية وقال لا، الماهية تأتي منقلبة. يقول صدر المتألهين في هذا المجال في تصوير مبنى السيد الدشتكي صدر الدين، سيد السند يعني، يقول له، هو يقول هكذا السيد السند، يقول الماهية التي تكون في الخارج جوهر تناسب أن تكون جوهرا بسبب ظرف الخارج، ولكن عندما تأتي إلى ظرف الذهن بالنهاية هي تتلون بلون ظرفها، لون الماء لون إنائه. فإذا يعني مثلا الماء هو الماء، إن وضع الماء في إناء مكعب أخذ شكل المكعب، إذا وضع الماء نفسه في إناء إذا مستدير أخذ شكل الاستدارة، إذا وضع الماء في إناء مستطيل أخذ شكل الاستطال. فإذا الماهية تابعة لظرفها التي توجد فيه، فهذه الماهية إن وجدت في الخارج كانت جوهرا، وإن وجدت في الذهن صارت كيفا. فنحن لسنا مضطرين للقول بأن الجوهرية منحفظة، كل الماهية تنقلب كيفيات بسبب تلونها بظرفها، يعني الظرف الذي وجدت فيه. هذا قول. يقول صدر المتألهين في المجلد الأول صفحة 315 في بيان كلام السيد السند، يقول ماهية الشيء متأخرة عن موجوديتها، بمعنى أنه ما لم يصر موجودا لم يكن ماهية من الماهيات، إذ المعدوم الصرف ليس له ماهية أصلا، وليس بشيء، ليس شيئا من الأشياء. فما لم يكن نوع، نوع تحصل وتحقق إما ذهنا أو خارجا، لم يكن ماهية من الماهيات. يقول يعني لا يمكن أن تفترض ماهية كيفما كانت هي جوهر، ماهية كيفما كانت هي كيف، لا، الماهية تابعة لظرف وجودها. الفرس إذا كان ظرف وجوده عالم الطبيعة كان جوهرا، الفرس إذا كان وجوده في الذهن كان كيفا، فالجوهري، فالفرس جوهر وكيف، الفرس جوهر وكيف بحسب ظرف وجوده، إن كان في الذهن فهو فرس كيفي. وبهذا يقول فإذن لا تعارض، لا يأتي الإشكال وكيف تحت الكيف، كل قد وقع، هذا الذي ذكره. فبالتالي هو يقول أن الماهية تابعة في تقرر ذاتها لنحو وجودها. يقول الملا هادي السبزواري في شرح المنظومة أيضا في تقرير كلام السيد السند في المجلد الثاني صفحة 133، يقول فإذا وجد الشيء في الخارج كانت له ماهية إما جوهر أو كم أو من مقولة أخرى، وإذا تبدل الوجود ووجد في الذهن انقلبت ماهيته وصارت من مقولة الكيف. هذا الذي يقوله. طبعا هذا الكلام ضعيف جدا جدا جدا، والدليل على ذلك هو أنه في الحقيقة هو يصور السيد السند أن الفرس إن وجد في الخارج كان جوهرا، وإن وجد في الذهن كان كيفا نفسانيا، ولا يقول يعني، ولم يعني يلتفت إن صح التعبير يعني، إلا إن كان مقصوده شيئا آخر، ولم يلتفت أن فرسية الفرس متقومة بجوهريته، فلا يمكن أن يكون فرسا وهو في الذهن كيف نفساني وليس بجوهر. فبالتالي هو كل افتراضه، كل افتراضه أن الفرس المعقول ليس له الجوهرية، لأن ظرف وجوده الذهن، له الكيفية. فالفرس إن كان في الذهن كان كيفا، وإن كان في الخارج كان جوهرا. فهو يفترض فرسية كيفية وجوهرية، والحال أن الجوهرية قوام الفرسية. فلا يمكن أن تقول الفرس إن كان في الذهن كان كيفا وتجرد عن جوهريته، أصلا لا معنى للفرسية دون الجوهرية، لاحظت؟ فلا يقال أن الفرس له نحوان من الوجود كيف وجوهر، لا، أصلا الجوهرية هي جزء ذاته، إذا أتى إلى الذهن ولم يكن جوهرا هذه صفصطة، لم يكن فرسا يعني. فلا يقال فرس ليس له الجوهرية، كأنك تقول فرس ليس له الجوهرية يعني ليس جسما، يعني ليس حيوانا، خب يعني ليس فرس، فكيف تقول فرس له الكيفية باعتبار ظرف وجوده؟ فهذا في الحقيقة ذهاب إلى القول بالشبح والقول بالصفصطة نوعا ما، يعني هذا إلغاء للعينية. والحال أنه سيد السند كان يحاول قدر المستطاع أن يقول هناك شيء وراء الجوهرية والكيفية منحفظ في الوجودين، لاحظت؟ هذا الشيء هو مثلا الفرس نحو وجوده الخارجي جوهر، نحو وجوده الذهني كيف، لكن هذا لا يسلم، لأنه في النهاية الجوهرية مأخوذة في حد الفرس، فلا بد من انحفاظ جوهرية الفرس لبقائه فرسا في الذهن، فلا يمكن القول بانقلاب الماهيات كلها إلى كيفيات في الذهن. واضح الإشكال اللي ذكرناه؟ طبعا هو حاول الخروج من هذا الإشكال، حاول الخروج من هذا الإشكال، وذكر هذا الإشكال على نفسه، يعني حاول الخروج، يقول المسألة بسيطة، كما أن الإنسان الكلي ينطبق على كثيرين وغير مادي، وزيد إنسان وجزئي ومادي ولا ينطبق على كثيرين، فقد يكون عندك إنسان هو ينطبق على كثيرين وله صفات الكلية، وإنسان لا ينطبق على كثيرين وله صفات الجزئية، فهذان متباينان بتمام الذات، والحال أن هذا إنسان وهذا إنسان. في الجواب طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن الكل العقلي ليس إنسانا، ليس إنسانا الكل، والكل الطبيعي لا ينطبق على كثيرين، الكل الطبيعي موجود بوجود فرده. طبعا من أراد مراجعة هذا الأمر درر الفوائد، حتى لا نطيل، درر الفوائد المحقق والحكيم الآملي صفحة 108 و109. ثم أن صدر المتألهين، صدر المتألهين يقول في هذا المجال، يعني في الرد على السيد السند، أن القول بالانقلاب، القول بالانقلاب أيضا انقلاب الماهية. يأتي الإشكال من جهة أخرى، أنت إذا أردت أن تقول هناك شيء انقلب شيئا، شرط الانقلاب أن يكون هناك مادة مشتركة بين المنقلب والمنقلب إليه. يعني إذا أردت أن تقول انقلب الخشب رمادا، فلابد من وجود أمر يتعاقب عليه الانقلابات، لاحظت؟ فلابد من وجود أمر مشترك. فأنت إذا أردت أن تقول الفرس الخارجي الذي هو جوهر، عندما أتى إلى الذهن انقلب الفرس كيفا ولم يعد جوهرا، فلابد من جامع مشترك، من جامع مشترك بين الفرس الذي هو جوهر والفرس الذي هو كيف. خب لماذا جعلت الفرس الذي هو كيف حاكا عن الفرس الذي هو جوهر؟ ما هو المشترك حتى تقول هذا هو ذاك ولكنه انقلب كيفا؟ يقول سيد السند، خب ما مشكلة، نصور أمرا عاما كالشيئية، هذا شيء وهذا شيء، فنوجد أمرا عاما كثير يعني شديد العموم ليكون جامعا بينهم هذين الأمرين. طبعا هذا كلام غير صحيح، يعني لأن الشيئية ليست جامعا مشتركا، إنما الشيئية معقول ثاني منتزع، يعني مو شيء مشترك بين مادة بين المنقلب والمنقلب. وصدر المتألهين أو الحكيم السبزواري عاتب، يعني عاتب السيد السند على إصراره، حتى أنه من رفيف الطير يريد أن يبين أن هناك أمر مشترك بين الفرس الذي هو كيف، ولا اشتراك فيه بشيء من الأشياء مع الفرس الخارجي. هذا كيف نفساني ومقولة الكيف ومتباينة بتمام الذات مع مقولة الفرس الجوهرية، فكيف تقول هذا فرس وهذا فرس وهما مشتركان في أمر وحداني تقول هو الشيئية أو هو الأصل الماهية، أن هذا ماهية وهذا ماهية؟ هذا لا يصير اشتراكا واقعيا يعني عينيا. لذلك الحكيم السبزواري قال إن هذا لشيء عجاب أيها السيد الجليل، إذ لم يمكنك إثبات أمر مشترك بين الحقيقتين، فلا تكن مصرا على أن إحداهما هي الأخرى. خب أنت تقول الفرس، يعني فقط تسميه فرس ولكن هو ليس له حقيقة الفرسية، هذا كيف ليس جوهرا، فكيف تقول هذا يخبر عن ذاك وهو ذاك، ما في ذهني يخبر عن شيء في الخارج؟ لا يوجد أمر مشترك، هذان متباينان وهذا شبح يعني صار. جيد، هذا بالنسبة إلى كلام السيد السند. طبعا يوجد كلام كثير، وهو أنا فقط أريد أن أشير إشارات ولا أريد أن أقف مطولا عند هذه الإشارات. أولا السيد السند هو من القائلين بأصالة الماهية، هو من القائلين بأصالة الماهية وليس من القائلين بأصالة الوجود، وكلامه لا ينسجم مع أصالة الماهية. هذا النقد يعني لأصل المبنى، لماذا؟ لأنه هو قال الماهية تابعة لظرف الوجود، فإن كان ظرف الوجود يقتضي أن تكون الماهية جوهرا تكون جوهرا، وإن كان ظرف الوجود يقتضي أن تكون الماهية كيفا تكون كيفا، وكأن الأصالة لظرف الوجود ونوع طرد العدم وليست الأصالة لذات الماهية. والحال أنه إذا كان هو مع مبناه قائل بأصالة الماهية، فالماهية الجوهرية هي أصيلة أينما تحقق، ولذلك لا ينسجم مع مبناه في أصالة الماهية ما ذكره. جيد، هذا بالنسبة إلى القول الثاني. فإذا صار القول الأول هو قول القوشجي الذي أنكر اتحاد العلم بالمعلوم بالذات وقال هناك أمران، نحن علمنا هذا مستحيل لأنه وجدانا نعلم أن علمنا بالإنسان ليس إلا أمرا بسيطا، هو علمنا بالإنسان الذي هو الإنسان المعلوم، بخلاف ما ذكره القوشجي. والجواب الثاني ما ذكره سيد السند صدر الدين من القول بانقلاب الماهية، وقلنا هذا لا يؤدي إلى محصل. يعني الهروب أو الخروج الثالث عن الإشكال المعروف اللي هو كيف تحت الكيف كل قد وقع، هو ما ذكره المحقق الدواني. المحقق الدواني في تعليقته على شرح القوشجي للتجريد ماذا قال؟ قال عكس ما ذهب إليه السيد السند. يعني إذا كان السيد السند يقول الجوهر الخارجي أو الأين أو الكم أو المتى إذا جاء إلى الذهن انقلب كيفا، فبالتالي حصل نوع من الانقلاب في الماهية. هذا كلام سيد السند. أما الدواني لا، يقول الدواني الجوهر في الخارج إذا أتى إلى الذهن فهو يأتي جوهر حقيقي، يعني لا يكون كيفون بأنه كانت تامة. هو أنكر كون العلم كيفا، أنكر كون العلم كيفا، يعني قال في النهاية الجوهر الخارجي يأتي إلى الذهن جوهر، الكيف الخارجي يأتي إلى الذهن كيف. ما في عندي أنا شيء اسمه علم يصبغ الكل بالكيف، فأنكر كون العلم كيفا، كل ما هي تأتي إلى الذهن كفرد من أفراد ماهيتها الخارجية. فالشمس الذهنية جوهر والشمس الخارجية جوهر، ولا نقول الشمس كيف الذهنية، يعني أنكر كون العلم كيفا نفسانيا، اللي هو الركن الرابع من أركان قول الحكماء. أنكر كون العلم كيفا نفسانيا، قال لا، كل ما هي تأتي إلى الذهن بعين ما تندرج تحته في الخارج. المقدار الخط كم متصل في الخارج، يأتي إلى الذهن كم متصل. أنا أشاهد، يقول هكذا الدواني، أنا أشاهد في ذهني خط كم متصل، هذا كم متصل. الكيف اللون هو في كيف في الخارج، يأتي إلى الذهن كيف. فإذا شاهدت في ذهني وشاهدت اللون والخط، وجدت الخط كم واللون كيف. خب لماذا تقولون كل علم كيف؟ فأنكر كون العلم كيف نفساني، أنكر كون العلم كيف نفساني، قال لا، كل معلوم في الخارج يأتي على نفس المقولة التي يندرج عليها في الخارج. فأنا إذا فتحت ذهني ستجد جواهر وكيفيات وكميات ومقادير وهذه الأمور. هذا قاله الشيخ عبد الرسول عبوديات في المجلد الثالث من نظام الفلسفي، يقول هذا الأمر صفحة 59. يقول وهو أي الدوان يرى أن ماهية العلم هي فقط ماهية المعلوم وليست نوعا من الكيف النفساني، وبعبارة أخرى يندرج العلم تحت مقولة المعلوم لا تحت مقولة أخرى مغايرة له كالكيف، حتى نقع في مشكلة اندراج كذا إلى آخره. الواضح يعني الإشكال المعروف. ثم أن المحقق الدواني قال هذا مبنى الحكماء كلهم، وما تسمعه منهم عندما يقولون العلم كيف نفساني هذا تسامح، لا يريدون هذا الأمر، وكأنه ادعى التسامح يعني. وليس الأمر كذلك طبعا. ومن هنا يظهر أنه في الحقيقة المحقق الدواني هو كأنه كما ذكر الحكماء، السيد السند جعل الجوهر كل ما يأتي للذهن يأتي ويترك ماهيته ويأتي كيف، أما هنا هو قال لا، كل ما يأتي من الخارج يأتي على نفس ماهيته الخارجية وليس كيفا. ولذلك اعتبر كلامه متعاكس. لماذا؟ لأنه جعل الكيف النفساني منقلبا إلى جوهر، لأنه قال نحن نعلم، وذكر الحكماء أن العلم من الكيفيات النفسانية ويصدق عليه حد الكيف النفساني لأنه عبارة عن نعت لموضوعه. أنت علمك بالإنسان ليس فقط هو حضور إنسان جوهري، هو طرد جهل عندك عن الإنسانية. فأنت عندما تعلم بالإنسان يحدث شيء في نفسك هو طرد الجهل. فبالتالي العلم حقيقته كيف، حقيقته كالقدرة كالإرادة، هي ليست فقط أن حضر عندك الإنسان يعني وجد فرد من أفراد الإنسان في ذهنك، لا، أنت نعدت بالإنسان فصرت عالما، يعني حضور الإنسان نعتك. فكيف يكون جوهرا وهو ناعت؟ لأن الجوهر لا يكون ناعتا لغيره. علمك بالإنسان نعتك بالعلم، جعلك عالما. إذا علمت بالشمس صرت عالما بالشمس، مو أن الشمس فقط كجوهر حضرت، ولا الشمس كجوهر لا تنعت، لا تكون نعتا لموضوعها، لأنها لا تحضر ضمن موضوع، لأنها جوهر، والجوهر لا يكون موجودا لغيره ينعته. ولذلك هو كأنه يقول كأنه جعل الكيف، جعل العلم منقلبا من حقيقة الكيف إلى حقيقة الجوهر، ولذلك إذا كان سيد السند يقول بانقلاب الماهية الجوهرية إلى كيفية، فهو قائل بانقلاب الكيف النفساني إلى جوهر في الذهن. يعني جيد، على أي حال، أما مناقشة هذا الكلام ففي الحقيقة مناقشة هذا الكلام وكلام السيد السند معا هو أنهم ارتكبوا ما ارتكبوه لعدم تفريقهم بين الاندراج أي الحمل الشائع وبين الصدق الذي هو الحمل الأول. ولذلك صدر المتألهين عندما يأتي إلى كلام الدواني والسيد السند ماذا يقول؟ يقول أنتم كل واحد عنده هاجس، السيد السند عنده هاجس أن يحافظ على الكيف فما استطاع أن يجمع بين الجوهر والكيف فأنكر الجوهرية، والدواني عنده هاجس أن يحافظ على العينية فأنكر الكيفية. والحال يقول صدر المتألهين في حاشيته على إلهيات الشفاء صفحة 134 يقول أن القصور والخبط في كلام هذين النحريرين، يقصد الدواني وسيد السند، إنما نشأ من الخلط بين الطبيعة والفرد والماهية والوجود، وتوهم أن كل ما يكون حامل معنى ذاتي لشيء يجب أن يكون من أفراد ذلك الشيء. يعني قالوا بأن الصدق يساوق الاندراج، فإذا كان الصورة ما في ذهني يصدق عليه أنه جوهر فلابد أن يكون مندرجا تحت الجوهر، يعني خلطوا بين الحمل الذاتي والحمل الشائع. وتوهم أن كل ما يكون حامل معنى ذاتي لشيء ويجب أن يكون من أفراد ذلك المعنى، ثم يبين أنه لا، الصدق أعم من الاندراج، فبالتالي هناك شيء في ذهني يندرج تحت الكيف النفساني ولكنه يحمل بالمحمل الأول معنى الجوهر ومعنى العرض. جيد، هذا إذن بالنسبة إلى القول الثالث. فإذا صرنا أمام ثلاثة أقوال باطلة في المسألة، هي قول القوج الذي أنكر اتحاد بين العلم والمعلوم، قول السند السيد السند الذي قال بأن كل ما في الذهن ينقلب كيفا انقلاب الماهية، قول الدواني الذي أنكر الكيف النفساني وقال كل ما في الذهن هو فرد من أفراد ماهيته الخارجية. هذا إذن تمام الكلام. بعد هذه المسألة نأتي إلى النقطة الأخيرة. ما هي النقطة الأخيرة؟ وهو إشكال ملة هادي السبزواري على صدر المتألهين. ملة هادي السبزواري قرر كلام صدر المتألهين في التفريق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، وقال صحيح كل ما أفيد من أجوبة سابقة لا يحل، وما أفاده صدر المتألهين أفضل مما أفاده غيره، وهو التفريق بين الحمل الذاتي والحمل الشائع. ولكن جاء الحكيم السبزواري وأشكل على صدر المتألهين واستحكم عنده الإشكال وحاول أن يفر من الإشكال على صدر المتألهين، ولم يرى أن محاولته ناجحة، حتى وصل في كلامه الأخير بعد جهد جهيد قال ولكن بعد اللتية والتي لست أفتي بكون العلم كيفا حقيقة، وإن أصر هذا الحكيم المتأله عليه. فإذا ملة هادي السبزواري، نحن لن نقف كثيرا على كلامه مطولا يعني، لكن سنبين كلامه، لكن ما يهمني الآن هو أن ملة هادي السبزواري يشكل على صدر المتألهين في قضية التفريق بين الحمل الذاتي والحمل الشائع. حاصل الإشكال أن جوابك يا صدر المتألهين لا ينفي المشكلة، لا يحل المشكلة. كيف لا يحل المشكلة؟ يقول بكل بساطة، أنت خلاصة كلامك يا صدر المتألهين هو أن الجوهر، أن الفرس في الذهن هو يحمل معنى الفرسية بالحمل الذات الأولي، وهو مندرج تحت الكيف النفساني بالحمل الشائع الصناعي. مش هك كلامك صدر المتألهين صحيح؟ يقول فإذا هو في حده ومعناه جوهر بالحمل الأولي، ولكن نسأل سؤال: كون الشيء لحظة إشكاله قوي جداً، وحل الإشكال يحتاج إلى إعادة تصوير المسألة. يقول جيد، فإذا الفرس في الذهن بالحمل الأولي يحمل معنى وحد الجوهر، هذا الحمل الأولي، ولكن أنت تقول هذا الفرس في الذهن هو مصداق للكيف،
حمل شالح، صحيح؟
طب إذا كان مصداقا للكيف، مفرد الشيء يحمل معنى المندرج تحته، يعني المصداق مصداق المعنى، ألا يحمل المعنى فيه؟ يعني أنت عندما تقول هذا القلم مصداق لمعنى القلم، يعني هذا القلم يحمل حد القلمية. لاحظت شو عم يقول؟ أقول إذا كان الفرس الذهني فردا للكيف النفساني، خب يعني فيه، يعني كل، يعني هو هيك عم يقول صدر حكيم السبزواري، يقول بالنهاية أنت الفرد المصداق بالحمل الشائع الصناعي، عندما تقول هذا مصداق لألف لا أقل، يصدق عليه ألف، يعني لا يمكن أن تقول ألف لها مصادق كثيرة ومصادقها لا تحمل معناها. خب كيف يعني مصداق ولا يحمل معناه؟ فإذا كان الفرس الذهني مصداق من مصادق الكيف، يعني لا أقل يحمل معنى الكيف، فهو كيف بالحمل الأول أيضا. لاحظت؟ وكأن هو الحكيم السبزواري يقول أنا لا أفهم كيف يكون الشيء مصداقا لمعنى وليس له هذا المعنى. لاحظت كيف؟ هون إشكال. فأنت صدر للمتألهين تقول هذا مصداق للكيف ويحمل معنى الجوهر. خب إذا كان مصداقا للكيف، يعني لا أقل فيه معنى الكيف، وكيف يكون شيئا مصداقا لشيء ولا يحمل معناه بالحمل الأول؟ لاحظت الإشكال وين؟ فيقول يعود الإشكال، يعني يصبح هذا له جنس جوهري وله جنس كيفي، لأنه لا أتعقل أن شيء، يعني أنت تقول زيد مصداق للإنسان ولكن ما في شيء من المعنى الإنسانية، ما بصير. أنت تقول الفرس في الذهن مصداق للكيف بالحمل الشائع الصناعي وليس فيه شيء من حد الكيف، إذا كان فردا لابد أن يكون فيه شيء من معنى الكيفية، وإذا كان فيه شيء من معنى الكيفية يعني فيه جنس الكيف، وفي نفس الوقت تقول هو بالحمل الأول جوهر، في النهاية لا يحل الإشكال. لاحظت كيف عم يقول الحكيم السبزواري؟ ولذلك قال إذا كانت المقولات المعقولات كيفا بالذات، يعني إذا كانت هذه الصور صورة الفرس مثلا كيفا بالذات، كان مفهوم الكيف مأخوذا فيها كأخذ كل طبيعة في فردها. لاحظت كل طبيعة، أنت تقول هذا الفرد فرد من أفراد الإنسان، يعني الطبيعة الإنسانية بحدها مأخوذة فيه كأخذ كل طبيعة في فردها. يقول ومفاهيم المقولات أيضا إما نفسها أو جزءها فلازم اجتماع المتقابلين. يقول فإذا على كل حال لا يمكن أن أتعقل وجود حمل أولي في الجوهر الإنساني، وكون هذا الجوهر الإنساني في الذهن هو مصداق من الكيف ولا يحمل شيء من معنى الكيف. كيف لا يحمل شيء من معنى الكيف؟ كيف صار فرد؟ أصلا كيف تفرد؟ كيف بتصير الأفراد؟ كيف زيد وبكر بصير الأفراد للإنسان؟ تقول زيد هو إنسان وزيادة جعلته فردا مستقلا، يعني ولكن لابد من الطبيعة تكون منحفظة فيه، فكيف تقول الصورة الإنسانية تحمل معنى الجوهر لأن الإنسان جوهر بالحمل الأولي وهي كيف ولا تحمل شيئا من معنى الكيف؟ لابد أن تكون حاملة لمعنى الكيف، فرجع واجتمع الجوهر والكيف حتى بالحمل الأول، حتى بالحمل الأول. لاحظت كيف إشكاله هذا المشكل؟ ثم يحاول أن يخرج عن هذا الإشكال ولا تنجح المحاولة كما هو يقول، حتى يختم كلامه بالعبارة التي ذكرتها في المجلد الثاني صفحة 145 في شرح المنظومة، يقول: ولكن بعد اللتية والتي لست أفتي بكون العلم كيف، وإن أصر هذا الحكيم المتألة أي صدر المتألهين عليه في كتبه، يقول: خب طيب يا أيها الحكيم السبزواري، فهمنا إشكالك وفهمنا أنك اقتنعت بالإشكال، خب إذا اقتنعت بالإشكال كيف تحل الإشكال؟ قال: أنا أحل الإشكال بأن أخرج العلم عن الماهية. العلم ليس ماهية، العلم من سنخ الوجود وليس مقولة وليس ماهية. كيف يعني العلم ليس ماهية؟ يقول: لأن علمي بزيد هو نحو وجود نفسي. حاضر، النفس في شأن من شؤونها هي العلم بزيد، مو العلم بزيد هي اكتسبته وتكيفت به. يقول هكذا كلام ملا هادي السبزواري جدا مهم، فهمه مهم. يقول: أنتم كلكم ماذا تقولون؟ تقولون العلم كيف، العلم كيف، العلم كيف. خب الكيف ما هو؟ هو ضميمة للجوهر، هو زيادة على الجوهر. أنت عندما تقول كيف، كيف مثل لون، اللون للجدار، أنت جعلت شيئا ماهية غير ماهية الجدار وضممتها إلى الجدار، فنعتت الجدار بأنه أبيض يعني، ولكن يوجد لديك لون غير الجدار. يقول يا خلصت، يقول ملا هادي السبزواري، يقول: كل المشكلة أنكم جعلتم العلم كيف، لأنكم جعلتم العلم وكأنه شيء ينضم إلى النفس، كأنه صار في ضميمة إلى النفس اسمها الإنسان المعقول، فاتصفت بأنني عالم، كما ينضم اللون إلى الجدار فيتصف الجدار بأنه أبيض. يقول: لا، العلم هو إشراق النفس وظهورها، يعني بتعبير آخر العلم نحو من أنحاء النفس، فبالتالي العلم ليس ماهية، العلم هو النفس في شأن من شؤونها. فالعلم بزيد هو العالم نفسه باتحاد العلم والعالم والمعلوم، فكأن العلم بزيد هو تشعشع هذه النفس العالمة مو أكثر، فهو أخرجها عن كونها كيف النفسانية. طبعا يذكر الإشكال، يذكر الإشكال اللي هو حاصله أنه لو كان العلم كيف نفسانيا لازم أن يكون محمولا بالضميمة، والحال أن العلم ليس محمولا بالضميمة، لأن المحمول بالضميمة لا ينطبق على ما هو يوصف بأنه علم، فالعلم ليس محمولا بالضميمة فليس كيفا. إذا لم يكن كيفا هو أي شيء، يقول له إضافة إشراقية، يعني النفس تبدع هذا الأمر، تبدع هذا الأمر. طبعا نحن نذكر التفصيل أكثر في كلام الملا هادي السبزواري غدا، حتما نختم الكلام ولا يعني لا نفصل أكثر، ولكن أنا أذكر المصادر وأذكر الأدلة والردود على ما ذكره العلامة طبطبائي رد عليه. وأذكر أخيرا أن صدر المتألهين، يمكن أن نقول أن صدر المتألهين في بعض عباراته يذهب مذهب ملا هادي السبزواري، وإن كان ملا هادي السبزواري قال وإن أصر صدر المتألهين على أن العلم كيف، لكن بناء على الوحدة الوجود، الوحدة التشكيكية، وبناء على أصالة الوجود، لا، نقول أن العلم من سنخ الوجود، وأما كونه ما هي هذا أمر بسر اعتباري. يعني نجمع بين القولين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.